الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السابع والعشرون من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، باب تقضي الحائج المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. وبعضهم استدل بهذا الحديث على شرطية الوضوء للطائف، والصحيح أن لا دلالة فيه. وبعضهم استدل بهذا الحديث على منع الحائض من دخول المسجد، والصحيح أنه لا يدل على ذلك صراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج، والحاج يدخل المسجد يقرأ قرآن ويذكر الله، إلا أن المرأة ممنوعة من الصلاة والصيام والطواف. وهل يجوز لها أن تسعى قبل الطواف؟ لم يؤثر هذا عن عائشة رضي الله عنها، فتبقى على شأنها حتى تتمكن بعد ذلك من الطواف والسعي. وقوله إذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، ذهب من البخاري رحمه الله إلى أن أحكام الصفا تخالف الطواف حول البيت من حيث الطهارة ونحوها. قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن مالك إلا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري. قال: قلت: فإن كان يحيى حفظ فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعي، لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله، فإذا كان الطواف ممتنعا امتنع لذلك لأن اشتراط الطهارة له. وقد روي عن ابن عمر أيضا قال: تقضي النحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال: وحدثنا ابن فضيل عن عاصم، قلت لأبي العالية: تقرأ الحائض؟ قال: لا، ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ولم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري. وقد حكى المجد بن تيمية من الحنابل رواية عندهم مثله، وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح: إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى. وعن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله، وهذا إسناد صحيح عن الحسن، فلعله يفرق بين الحائض والمحدث كما سيأتي. وقال ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت أن لها أن تسعى، ولهذا قال: وإذا سعى لغير وضوء، وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمت وهو قول الجمهور. وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين في من بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت. وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث، واحتج بحديث سامة بن الشريك، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سعيت قبل أن أطوف. قال: طف ولا حرج. وقال الجمهور: لا يجزئه. وأول حديث سامة على من سعى بعد الطواف، قال: طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة حديث. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. مالك من هو ما يعرف مالك؟ هذا موسى هات ها؟ لا، هذا مالك، هذا مالك بن أنس، وذاك أنس بن مالك. ما الفرق بينهما؟ رايد أنس بن مالك صحابي، مالك بن أنس ماذا؟ ما أنت متثبت ها؟ بس من أي طبقة هو؟ هذاك صحابي، وهذا يكون ماذا؟ إمام، وذاك إمام. محمد من تابع التابعين. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولا تخلى ترد على الصحيح. والتابعي هو من لقي الصحابي هو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتابع التابعي هو من لقي التابعين أو بعض التابعين. فمالك بن أنس من تابع التابعين، لأن روايته عن نافع عن عمرو بن دينار وعن فلان وعن فلان، لم يروي عن ابن عمر ولا عن أحد من الصحابة. ومع ذلك يأبى الجواب فلا ينازع هيبة والسائلون نواكس الأذقاني. كان مهابا في طلابه، مهابا في مجتمعه، وسمي بإمام دار الهجرة ومفتيها لغزارة علمه. وكانت المدينة تعج بأئمة المسلمين من القرشيين وغيرهم، ومع ذلك رفع هذا اليمني بسبب العلم. قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطب البيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا مزيد لما ذكرناه أن المرأة ينبغي لها أن تحافظ على نفسها من حبوب منع الحيض وحبوب منع الحمل، فكثير من النساء تحج البيت وتتكلف في استخدام هذه الحبوب حتى لا يقع عليها الحيض، وربما استخدمت هذه الحبوب حتى لا تفطر في رمضان، فما تخرج من النسك أو تخرج من رمضان إلا وقد اضطربت حيضتها. وأعرف أخا في سريلانكا تحيض زوجته 27 يوم في الشهر، والسبب أنها استخدمت هذه الحبوب قبل زفافها بليال فاضطربت حيضتها. وكم قد سلك من المسالك في علاجها ولم يتيسر. فالإنسان يلتزم الشرع فإن ذلك أنفع. ولو قدر أن المرأة استمر حيضها وخشيت فوات رفقتها أو الرجوع من حجها قبل أن تطوف الإفاضة، فقد رخص أهل العلم أو بعض أهل العلم لها أن تستثفر، بمعنى تلبس الحفاضات ثم تطوف ولا شيء عليها، وهذا للضرورة والحاجة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنازي قال: حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، هو أحد الخمسة الذين اختلطوا ولم يضر اختلاطهم. قال: وقال لي خليفة: حدثنا عبد الوهاب حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله، عطاء ابن أبي رباح، هناك أعطي غير عطاء هذا، عن جابر بن عبد الله، مكي ولا مدني؟ من يقول عند سليمان جابر مكي ولا مدني؟ ها؟ أي صحابي، لكن هو مكي ولا مدني؟ محسوب في علماء مكة أو مع علماء المدينة؟ ها؟ محسوب في علماء مكة وهو أيضا من علماء المدينة. وانظر كم من الرواه الذين يروون عنه من المكيين كعطاء وغيره. وابن عباس في الأصل مدني لكنه مكي، عبد الله بن عمر روى عنه المكيون كثيرا، عبد الله بن الزبير صار مكيا، كما أن عبد الله بن مسعود مدني وكوفي، وعبد الله بن عمر مدني ومصري وشامي، لأنه سكن هذه البقاع جميعا، وكان أيضا يجاور في مكة. وعقبة بن عامر مصري مع أنه صحابي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن معه هدي فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، يعني تعاظم الصحابة رضوان الله عليهم أن تقع منهم العمرة ويبقى أحدهم يعاشر أهله حتى يصعد إلى منى وهو حديث عهد بعرس. والسبب في ذلك أن الكفار كانوا يتعاظمون العمرة في أشهر الحج، ومع ذلك فقبهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فرقبهم في التمتع وحثهم عليه وقال لهم: ما منعني عن التمتع إلا أن معي الهدي. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها، حاضت وهي بسرف ولازمها الحيض في مكة، وطهرت وهي في عرفة، غير أنها لم تطف بالبيت لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لها عن ذلك. فلما طهرت طافت بالبيت طواف الإفاضة. وأما صفية صفية فقد حاضت بعد الإفاضة، صفية كان حيضها بعد الإفاضة، وعائشة كانت حيضتها قبل الإفاضة. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج، وفي هذا جواز العمرة من التنعيم. وأما من قصرها على عائشة رضي الله عنها فلا دليل معه، لأن الدين قائم على أنه للرجال والنساء، إلا ما جاء الدليل بأنه من خصوصياتهن. وأما من قال بأن من كان حاله كحال عائشة له أن يعتمر، هذا قول ما فيه وإن قال به بعض الأئمة رحمهم الله. الصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور بجواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وذهب شيخ الإسلام إلى أن ذلك من البدع، ووافقه على هذا الحكم شيخنا مقبل، وهكذا شيخنا يحيى على هذا الأمر، وكذلك الشيخ بن عثيمين وجمع من المشايخ كالشيخ أيضا الألباني. لكن الصحيح الأول وهو اختيار الشنقيطي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، ولم يحدد بسفر دون سفر. وقد جاء عن بعض السلف كأنس بن مالك وغيره أنه إذا كان حمم رأسه خرج وأتى بعمرة، والمسألة خلافية لا يصل الخلاف فيها إلى تبديع أو تفسيق أو هجر أو نحو ذلك. قال: حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب بن أبي تميم عن حفصة. عندك من هي حفصة؟ واخرج حفصة، هذه من هي؟ خلاص أخطأت، فاخرج قولوا له. حفصة بنت من؟ حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين، أخت محمد بن سيرين، وأخت كريمة بن سيرين، وأخت أنس بن سيرين، أخت أروى بنت سيرين. بيت سيرين أغلبهم علماء، وسيرين هذا من سبي عين التمر، قرية بين العراق والشام. فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت: كنا نداوي الكلمة أي الجرحى ونقوم على المرضى، ولا يستدل هذا على جواز الاختلاط وعلى غير ذلك، فإنهن كنا في ستر، وهذا شأن الحاجة والضرورة. أما ما يفعله الناس الآن في المستشفيات والمستوصفات والمدارس والكليات من اختلاط الرجال والنساء، فهذا مدعاة لفسادهن وإفسادهن، فيفسدن في أنفسهن ويفسدن غيرهن. فالواجب الفصل بين الجنسين، إلا ما كان من ضرورة وما كان مما أذن به الشرع، كالطواف والصلاة في المسجد، ويكن النساء من خلف الرجال، كن النساء يشهدن الصلاة مع رسول الله متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، والآن يعني اتخذ الناس سواتر بين الرجال والنساء، إما في جعل مصليات خاصة للنساء أو في جعل فاصل خشبي أو حتى فاصل من القماش، فلا يقول قائل بأن هذا أمر محدث، هذا من تضييق مداخل الشيطان ومن سد الذرائع. وعائشة رضي الله عنها تقول لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل أو نساء بني إسرائيل. نعم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جعلتم هذا الباب للنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. فمثل هذه النصوص ومجموعها يدل على مشروعية فصل النساء عن الرجال في مثل هذا الموطن، لا سيما وقد كثر مواطن الفساد إلا من رحم الله. فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. انظر، يعني دعاهن للخروج يوم العيد وكذلك الخروج فيما من شأنهن، ومع ذلك أذن لهن بشرط أن تلبس جلبابا يواري مفاتنها ومحاسنها، فإن لم يكن فلتلبسها أختها من جلبابها، تستعير جلباب حتى لا تخرج وهي متكشفة وهي فاتنة مفتونة. ولتشهد الخير ودعوة المسلمين ودعوة المؤمنين من التكبير والتحميد والتهليل ونحو ذلك في ذلك اليوم. قال فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها، أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. حب عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لتخرج العواتق ويعتزل الحيض المصلى، فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟ واعتزال المصلى ليس على أنه لا أن المرأة نجسة، فليست بنجسة، ولكن حتى لا تقطع الصفوف، وإلا فقد كانت امرأة تقم المسجد وكانت تسكن في المسجد، وكن النساء يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يأتي إحداهن الحيض. واختلف العلماء إذا جاءها الحيض هل تترك الاعتكاف أم تبقى في مسجدها؟ لا حرج أن تبقى بشريطة ألا تلوث المسجد وألا تصيبه بالنجاسة، ولها عبادات أخرى غير الصلاة والصوم كالذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك، والله المستعان. قال رحمه الله: قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر حدثنا شعبة سألت الحكم وحماد ومنصورا وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا. وروي عن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزاء عنها. وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف، اختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله انتهى، ولم ينفردوا بذلك كما ترى، فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة. لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم، وعند المالكية قول يوافق هذا، الصحيح أنها ليست بواجبة وإنما هي من مستحبات الطواف لعدم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب ما لم تقترن بها قرينة تدل على ذلك. عند من هذا السؤال؟ عندك يا أبا مصعب. من الذي قال من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه؟ وقفت عليه؟ وأنت وقفت عليه؟ أنا أعرفه عن قتادة، إذا أنت وقفت عليه الحجة عليك، سيكون عندنا قتادة وهذا أيضا، وإذا كنت إنما على الوهم خلنا على ما نعرف أحسن. نعرفه عن قتادة: من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه. وجدال أهل العلم ليس بظائر ما بين غالبهم من المغلوب، أهم شيء أن الكل يريد أن يتعبد لله عز وجل بما ثبت من وحي الله عز وجل، هناك ناسخ وهناك منسوخ وهناك عام وهناك خاص وهناك مطلق وهناك مقيد وهناك صحيح وهناك ضعيف وهناك ما يمكن الجمع بينهما وهناك ما يرجح بعضهما على بعض. مفهوم يا أخوة؟ فالمسائل الخلافية يعني يتعامل معها بحسبها ما كان من الخلاف خلاف الأفهام يرجح بالدليل, ما كان من خلاف ماذا التنوع لا بأس أن تعمل بهذا تارة وبهذا تارة, وما كان من خلاف التضاد فالتضاد متروك لا يجوز أن نعمل بما يخالف دين الله. وغالبا ما يكون خلاف التضاد بين أهل السنة وأهل البدعة, أما خلاف أهل العلم فهو دائر بين راجح ومرجوح. والعالم الذي يجتهد إن أصاب فله أجران, أجر الاجتهاد وأجر الإصابة, وإن أخطأ فله أجر أجر الاجتهاد ويسلم من معرة الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, لأنه أخطأ عن اجتهاد وحكمه حكم الناس والمخطئ, وهذا من رحمة الله عز وجل. عندك يا حمدي, لو واحد رأى وجوب تحية المسجد والآخر يقول تحية المسجد ليست واجبة, هل يجوز لهم أن يتجادلوا ويتهاجروا في مثل هذه المسألة؟ لا يجوز. نعم كل يعمل بما يقربه إلى الله عز وجل. لكن عندك يا وحيو, لو واحد قال بأن الله لا يرى يوم القيامة والآخر يقول الله عز وجل يرى يوم القيامة, فهل هنا يجوز هذا الخلاف أم لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز, لأن القول بعدم رؤية الله عز وجل يوم القيامة يعني يخالف أدلة في القرآن ويخالف أدلة في السنة ويخالف إجماع الأمة, إجماع المسلمين, إجماع أهل السنة أقصد, إجماع أهل السنة. بينما هذه مسألة أدق, مسألة أدق عند من؟ عند محمد أمين. بينما لو اختلف العلماء, هذا يقول يرى الله عز وجل في الموقف جميع من في الموقف, والآخر يقول لا يراه إلا المؤمنون, هل هذا الخلاف يستدعي إلى تهاجر وتقاطع وتدابر؟ قال محمد نعم هات يا سليمان, لا يستدعي, لأنه خلاف بين أهل السنة كلهم قد أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم عز وجل, ثم اختلفوا في رؤية الكافرين لله عز وجل, فاستدل مستدل بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, قالوا الحجب يكون بعد الرؤية, واعلموا أنكم ملاقوه, قالوا واللقاء لا يكون إلا برؤية. وأيضا حديث يلقى الله العبد فيقول يا فلان أكنت تظن أنك ملاقيا, يقول لا يا رب, فيقول الله لها اليوم أنسك كما نسيتني. وأيضا عدة أحاديث, فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفون فيقول ليتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر. ففي بعض المسائل الخلاف فيها بين من؟ بين أهل السنة, لا تقتضي تبديع ولا تفسيق ولا هجر, وما كان بين أهل السنة وأهل البدعة هذا الذي يقتضي. مثال آخر عندك يا عمرو, لو قال رجل ليس لله نفس وقال رجل لله نفس لكن النفس صفة من صفات الذات, وقال الثالث لله نفس وهي الذات المتصفة بالصفات, من هو المصيب من هذين ومن هو من هؤلاء ومن هو المخطئ؟ عند محمد يعني الذي ينفي عن الله النفس هذا المبتدع المعطلة, الذي يقول ليس لله نفس المبتدع المعطلة. الله عز وجل يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, والله عز وجل يقول ويحذركم الله نفسه في آيات, فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. مفهوم يا أخوة؟ فالذي يقول ليس لله نفس هذا مبتدع ضال معطل جهمي معتزلي. لكن لو قال لله نفس والنفس بمعنى الذات, والآخر يقول لله نفس والنفس صفة للذات, هذا خلاف بين أهل السنة والجماعة. فابن خزيمة وجمع من أهل العلم يرى أن النفس هي الذات، وهذا ترجيح شيخ الإسلام، يعني أن النفس هي المتصفة بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والغضب والرضا والسخط. وجمهور أهل العلم يرون أن النفس صفة من صفات الذات، بمعنى أن النفس صفة مثل العلم، مثل القدرة، مثل الغضب، مثل الرضا. لكن الراجح في هذه المسألة أن النفس هي الذات المتصفة بالصفات، مفهوم؟ هذا ذكرناه لكم من باب معرفة المسائل التي يسوق فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة، والمسائل التي لا يجوز فيها الخلاف، ما كان من شأن التوحيد، ما كان من شأن مسائل خلاف التضاد لا يجوز الخلاف فيها، يجب علينا الأخذ بالقرآن والسنة. وما كان من مسائل تنوع، واحد يقول الله أكبر، سبحانك اللهم ماذا، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعني يستفتح بهذا الاستفتاح. الآخر يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الثالث يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كل هذا جائز، مفهوم؟ بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.